بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ونحن في أول أيام العشر ونستقبل ثاني لياليه، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها علينا مباركة وأن يتقبل منا ومنكم. والحقيقة كما تعلمون أن المؤمن الفطن الحازم في أمره هو من يستغل مواسم الخير ويحرص غاية حرصه على الاستزادة منها بما يقربه إلى الله جل وعلا. واستغلال مواسم الخير معنى ذلك أن يتضمن فعله لأمرين، أما الأمر الأول فالاجتهاد في أمر العبادة، والاجتهاد في ما يقربه إلى الله جل وعلا من أمر الصلاة والصدقة والدعاء تلاوة القرآن ونحو ذلك. الأمر الآخر أن ينصرف عن المشغلات التي تقطع سيره إلى الله جل وعلا والتي تمنعه من تحصيل الخيرات ومن تحصيل الحسنات. والمشغلات أمور كثيرة، سواء في ذلك ما يتعلق بأمر أسرته أو في ما يتعلق بتواصله مع الناس أو بنحو ذلك في غير الأمور الواجبة. وإلا فإن الإنسان مطلوب منه أن يؤدي الحقوق، سواء المتعلقة بأهله أو المتعلقة بالناس، ولكن الكلام هنا عما يشغله عن أمر العبادة. ومن ذلك أيضاً المشغلات الحديثة كالأجهزة ونحو ذلك، والتي في الحقيقة هي من أعظم المشغلات والتي تحجز العبد عن كثير من الطاعات وتبعده عن كثير من القربات. فلذلك ينبغي علينا ونحن في هذه الليالي أن نهيئ أنفسنا لاستقبالها وللعمل فيها، فإن مواسم الطاعات وبلوغ مواسم الطاعات نعمة من الله جل وعلا. فكم من إنسان كان يطمع أن يبلغ ليالي هذا الشهر ولكن حال أمر الله جل وعلا بينه وبين ذلك ففارق الدنيا. وأنت يا عبد الله هيأ الله جل وعلا لك هذه النعمة وهو بلوغ هذه الأيام والليالي، فينبغي أن تكون حازما في أمرك وأن تنظر فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وأن لا يشغلك عن ذلك شاغل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهذه العشر من الاهتمام ما لم يكن لغيرها، واجتهد فيها ما لم يجتهد في غيرها. ولذلك إذا كان المؤمن الحصيف قد استقبل شهر رمضان في أول أيامه ولياليه باجتهاد وحزم وإقبال على الله جل وعلا، فلا بد أن يضاعف هذا الاستعداد في هذه العشر، وأن يجتهد فيها غاية الاجتهاد حتى لا تنتهي فيندم ولا تساعة من دم. فإن الإنسان لا يملك أبداً أن يعيد الليالي والأيام، ولكنه يملك أن يكون ابن يومه يضع لنفسه من الأجور ويتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات في اليوم الذي هو فيه، وما قد مضى فات، وما يأتي فإنك لا تعلم حاله، وهل ستكون أنت من أبناء هذه الدنيا أم ممن تنتقل عنها. ولذلك الحرص على استغلال الوقت الذي أنت فيه، ولا تمني نفسك بطول عمر، ولا تمني نفسك بإحداث طاعات مستقبلية، بل الواجب عليك، وقد من الله جل وعلا عليك بهذا الإسلام، ومن عليك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ورزقك من العافية في بدنك، أن تبادر إلى فعل الطاعات وإلى مجانبة المعاصي وإلى الابتعاد عن المشغلات. مجالسنا بإذن الله تبارك وتعالى كما هو معنون لها هي وقفات مع آيات، وما سنسير عليه بإذن الله جل وعلا في هذه الوقفات أننا سنأخذ الآيات الدالة على الحقوق، فكل مجلس في آيات في حق من الحقوق، فالمجلس الأول في الآيات الدالة على حق الله جل وعلا، ثم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في غير ذلك من الحقوق التي ستأتي معنا. والكلام عن حق الله جل وعلا كلام عظيم، فهو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، وقد جاء نص الحق أي حق الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ومعنى ذلك أن العبد يقيم أمر التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن يعبده وحده لا شريك له في عبادته، كما لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. أول أمر في كتاب الله جل وعلا في ترتيب المصحف هو قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية متضمنة للأمر بعبادة الله جل وعلا، وفيها بيان التلازم بين الأمر بعبادة الله جل وعلا وبين أنه الخالق الرازق، فكما أنه مدبر الكون وهو الذي خلق الخلق، فإذن هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم، لعلكم تتقون. لا بد أن نعلم قضية مهمة في توحيد الله جل وعلا، وهو التفريق بين الغاية المرادة من الخلق وبين الغاية المرادة بهم. أما الغاية المرادة من الخلق فهو عبادة الله جل وعلا، لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية دالة على الغاية العظمى والحكمة الجليلة من خلق الله جل وعلا للخلق، وهو أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك جاء في تفسيرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فإفراد الله جل وعلا بالعبادة هي الغاية العظمى. ولذلك قال أهل العلم: اللام هنا للتعليل، التعليل الشرعي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقهم جل وعلا ليمتثلوا أوامره وليجتنبوا نواهيه. وانقسم الناس في ذلك على قسمين، فمنهم من حقق هذا الأمر وامتثل أمر الله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى، فأفرده في قصده وفي طلبه، كما أفرده في اعتقاد ملكه وأنه الخالق المدبر. ومن الناس من تنكب عن هذا الصراط، فهو وإن أقر بتوحيد الله جل وعلا في الملك والتدبير والخلق، إلا أنه لم يفرد الله جل وعلا في أمر العبادة. ولذلك قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فذكر الله جل وعلا من حال كفار قريش أنهم أقروا بما له من الخلق، وهذا يدل أيضا عليه قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق، ولكنهم انصرفوا عن الغاية العظيمة من الخلق، وهي رسالة الرسل وسبب إنزال الكتب، وهو أن يوحدوه جل وعلا في القصد والطلب، يتوجهون إليه بعبادتهم. وهذا هو توحيد العبادة. إذا تأملنا يا إخوة في هذا الحق العظيم ودلالات الآية عليه، فإن دلالات الآية تنوعت تنوعا كبيرا في إثبات هذا الحق لله جل وعلا. إذن قلنا الأمر الأول المراد من الخلق هو عبادة الله جل وعلا، والمراد بهم هو أمر الجزاء الأخروي، وهو ما ينبني على الغاية التي خلقوا من أجلها، هل حققوها أم لم يحققوها. لو تأملنا في قول الله أو في أمر الله جل وعلا بهذا الحق في كتابه الكريم، فإن الدلائل تنوعت في ذلك تنوعا كبيرا. من ذلك قال أهل العلم: الأمر المباشر بعبادته أثبت الله جل وعلا له هذا الحق بأمر واضح للعباد في قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا. كذلك فيما ذكرنا من قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. فالله جل وعلا يأمر عباده بعبادته وحده لا شريك له، ويلزم من هذا الامتثال الانقياد للأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يا إخوة مسألة مهمة: هل أمر التوحيد، أي توحيد الله جل وعلا في قضية العبادة، هل هو أمر فقط يقتصر على جانب التعبد، أم هو أيضا مؤثر في جانب المعاملة والأخلاق؟ بل هو مؤثر في جانب المعاملة والأخلاق. ولذلك امتثال المسلم للأخلاق الحسنة هو أيضا من دلائل توحيده لله جل وعلا، لأنه أطاع الله جل وعلا في أمر الامتثال، وهذا من توحيده لله سبحانه وتعالى. ولذلك في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذه الطاعة كما أنها في توحيد الله جل وعلا في أمر العبادة، فهو كذلك في امتثال أمر الله جل وعلا فيما يتعلق في جانب الأخلاق وجانب السلوك والمعاملات. ثم لو نظرنا في آية أخرى أو في دلالة أخرى من دلائل هذا الأمر، وهو إثبات حق الله جل وعلا في أمر العبادة، هو في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله جل وعلا أيضا في هذا الأمر الغاية من الخلق، ومعنى ذلك أن من انصرف عن عبادة الله جل وعلا فهو وإن لم يخرج عن كونه عبدا لله مقهورا، لا يمكن أن يفعل في الكون ما يشاء، ولكنه لم يمتثل أمر الله جل وعلا في تحقيق الغاية، فهو لم يحقق الغاية المطلوبة منه في إفراد الله جل وعلا في عبادته، وهو عبد مقهور. وهنا حصل خلط في تفسير هذه الآية، حينما ظن البعض بأن اللام هنا للصيرورة وليست للتعليل، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا خلق العباد وصيرهم عبادا له، وهذا ليس بسديد، بل خلق الله جل وعلا العباد وأمرهم بعبادته، فمن امتثل فكان له الجزاء الأخروي في الجنة والنعيم وما عده الله جل وعلا لعباده، ومن خالف هذه الغاية وتنكب الصراط وأشرك بالله جل وعلا، فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن توعد الله جل وعلا من ناقض هذه الغاية ولم يحقق أمر العبادة لله جل وعلا بأنه مستحق للعذاب. أيضا من دلالات هذا الحق أن الله جل وعلا أخبر أنه أرسل جميع الرسل والأنبياء لتحقيق هذه المهمة. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول يأتي إلى قومه إلا ويوصيهم بهذا الأمر العظيم، وينصحهم بهذه القضية العظمى، وهي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه دلالة الآية دلالة حصرية على أنه ما من رسول بعثه الله جل وعلا إلى الخلق إلا بهذه المهمة العظيمة. وقال جل وعلا في خصوص الأنبياء وبذكر أفرادهم، قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره آيات كثيرة في بيان أنه ما من رسول إلا أرسله الله جل وعلا لتحقيق هذه الغاية العظيمة. وهنا مسألة يا إخوة، كل داعية يسلك مسلك الدعوة إلى الله جل وعلا فيكون أمر التوحيد، توحيد الله جل وعلا، ليس من أولوياته فهو مخالف لدعوة الرسل جميعا. كل من سلك مسلكا في الدعوة إلى الله جل وعلا يناقض هذا المسلك فهو على خلاف طريق الأنبياء والرسل، وإن بلغت عمامته السماء، لأن الخير كل الخير في متابعة هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمر الله جل وعلا بالاقتداء بالأنبياء. وأعظم ما تكون القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حينما بعثه الله جل وعلا أول ما أمر به قومه أن يوحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورسخ في قلوب أصحابه أمر التوحيد. عرض عليه الملك فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعو إلى الله جل وعلا في أمر التوحيد. عرضت عليه الأموال فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يحقق الغاية التي خلقه الله جل وعلا من أجلها. فحينما تنظر في هذا الباب وتنظر إلى الجماعات الدعوية التي تدعو في أول أمرها إما إلى جانب سياسي فيما يتعلق بالوصول إلى الحكم أو نحو ذلك، مع وجود الخلل الكبير في مخالفة دعوة الرسل، اعلم أنهم على مفترق طرق عن رسالات الأنبياء والرسل. أو من يبتدئ دعوته إلى جانب الأخلاق، والأخلاق لا تقام إلا على جانب التوحيد، أخلاق الصحيحة، وإلا فهي أخلاق متكلفة. ولذلك كثير من هؤلاء الذين يدعون قضية الدعوة إلى جانب أخلاقي فقط، ما إن تخالفه في جانب الاعتقاد أو تدعوه إلى توحيد الله جل وعلا إلا تتكشف لك من أخلاقياته المناقضة للأخلاقيات الإسلامية. فلو تأملنا في منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمر الدعوة لوجدنا أن أولى الأولويات وأعظم المهمات وأرسخ المسائل التي يحرصون على الدعوة إليها هو توحيد الله جل وعلا، ثم يعالجون كذلك ما يتعلق بجانب الانحرافات، سواء في جانب البيع والشراء أو في جانب الأخلاقيات الذميمة التي اتصف بعضهم بها أو في أمور أخرى يعالجونها. لكن الأصل والأساس الذي تقوم عليه أمر الدعوة إلى الله جل وعلا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك إذا تأملنا مما أكد الله جل وعلا به هذا الحق، أنه سبحانه وتعالى بيّن استحقاقه لهذا الحق بانفراده جل وعلا بصفات الكمال المطلق. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية آية جامعة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض. قال: وما بينهما فاعبده، وهذا توحيد الله جل وعلا في عبادته. قال: هل تعلم له سميا، هل تعلم له مشابها، وهذا فيه بيان إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فهذه الآية دليل على كمال الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: لم يكن ربك يا محمد رب السماوات والأرض وما بينهما نسيا، لأنه لو كان نسيا لم يستقم ذلك ولهلك. قال: ولم يستقم ذلك. قال: فالرب مرفوع ردا على قولك ربك، وقوله فاعبده يقول فالزم طاعته، وتوحيد الله جل وعلا في عبادته. قال: وذل لأمره ونهيه. ولذلك معاشر الأحبة، في حق الله جل وعلا في توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة هناك تلازم، أو هناك علاقة بين هذه الأنواع. فتوحيد الله جل وعلا بأنه الخالق المدبر، توحيد الله في أفعاله، يستلزم إفراده سبحانه وتعالى في عبادته. وتوحيد الله جل وعلا في عبادته متضمن لتوحيده جل وعلا في أفعاله. ثم كذلك لما نتأمل هذه القضية، وهو أنه المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، هذا فيه دليل على عجز الآلهة التي عبدت من دون الله. ولأجل هذا الأمر استدل الأنبياء بكمال الله جل وعلا على استحقاقه. ماذا قال إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ استدل له على ضعف الآلهة بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لأن له صفات الكمال والجلال والجمال. ماذا قال الله جل وعلا في قصة السامري؟ من يذكر الآية التي تدل على عجزه وضعفه؟ ألا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، لا يستجيب لهم، ضعيف، كيف تعبدوه؟ ربما يا إخوة بعض الناس يقول قضية توحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة أمر سهل، والحمد لله لا يمكن للإنسان أن يعبد الصنم أو أن يتقرب إلى هذه المعبودات من دون الله جل وعلا. تأمل في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام يدعو ربه: أجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام في التوحيد وأبو الأنبياء وعلى الطريقة الحنيفية، ومع ذلك يقول هذا الدعاء. يقول إبراهيم التيمي وهو من علماء السلف قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وسؤال بالله عليكم، هل خطر في بال أحدنا يوما أن يدعو في سجوده: اللهم جنبني أن أعبد الأصنام؟ وكأنه قد أمن على نفسه الأمر. ونبي الله إبراهيم يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء. ولذلك حين أمن بعض الناس، أو نقول اتكل على أنه مسلم وأنه بصير، وقع في عدة ألفاظ شركية وفي كثير من الأفعال، إما في باب الشرك الأصغر أو في باب الشرك الأكبر، سواء من التوجه للقبور أو من التوسل لها أو فيما يتعلق بالاستغاثة بها أو بنحو ذلك، وهو مسلم يدعي الإسلام، يقول لا إله إلا الله، وقلبه موجه إلى غير الله جل وعلا. فلذلك لا يأمن الإنسان على نفسه البلاء، أسأل الله الثبات على الإسلام، فإن هذا الأمن
أن يأمن على نفسه ليس من صفات أهل الإيمان، بل الإنسان يرجو أن الله جل وعلا يثبته على الدين. نبيك عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وخير الأنبياء والمرسلين يدعو ربه فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فمن أنت؟ من أنت؟ وما هو الضمان الذي عندك أن لا تزيغ؟ ما الأمن الذي في قلبك أن تأمن من مكر الله عليك؟ فلذلك أدعو الله جل وعلا ذليلاً محتاجاً خائفاً وجلاً: يا رب ثبت قلبي على دينك، يا رب صرف قلبي على طاعتك، يا رب ثبتني على هذا الدين، اللهم أحيني على الإسلام، اللهم أمتني على الإسلام. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبراً عظيماً تهتز له قلوب المؤمنين: إن الرجل أو إن العبد يصبح مؤمناً ويمسي كافراً، يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ثم كذلك من هذه الأمور العظيمة أن الله جل وعلا بيّن في دلالات ضعف هذه الآلهة في آيات كثيرة، في قول الله جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كله في بيان عجز هذه الآلهة، وهو بيان كمال الله جل وعلا في توحيده سبحانه وتعالى وفيما يليق به من الأسماء والصفات. يحصل عند بعض الناس ما يحصل من وسوسة، وهو يقول: إذا كان الله جل وعلا غني عن عبادتنا فلماذا نعبده؟ ونقول: هذه القضية لا بد أن نعيها وعيا جيدا، فإن جملة من المنحرفين عن دين الله جل وعلا من الملحدين يضعون مثل هذه التساؤلات التي تصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا، فيشككونهم في أمر معتقدهم وما ينبغي لله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أولاً أن نضع مقدمة مهمة، وهو أن الله جل وعلا لا يسأل لماذا فرض كذا ولماذا لم يفرض كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الله جل وعلا خلق الإنس وخلق الجن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لكن الله جل وعلا خلق الإنسان وأنزل الشرائع التي تدله على سبيل الهداية وأرسل الرسل الذين يبينون له هذه الشرائع ويأمرونه بطاعة الله جل وعلا رحمة به، رحمة بالعبد. ويميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، يميز الطائع من العاصي، الموحد من المشرك. فهو سبحانه وتعالى غني عن أن يعذب العباد، ولكن إكراماً منه لأهل التوحيد لا يمكن أن يساويهم بمن قضى حياته منصرفاً عن ربه جل وعلا، أو قائماً بأمر الشرك، أو معارضاً لأمر الله، أو ملحداً في آياته. فكان هذا فيه من بيان أهمية التوحيد وجزاء أهله أن الله جل وعلا يكرمهم في الدنيا بالأمن والهداية، وفي الآخرة بالجنة والنعيم. أمر أخير، هذا الحق معاشر الأحبة، وهو حق الله جل وعلا في توحيده، لم تدل عليه آية ولا آيتان ولا ثلاث، بل إن القرآن كله في توحيد الله جل وعلا. وهنا نتأمل ثلاث قضايا. أما القضية الأولى فإن القرآن كله دال على توحيد الله جل وعلا، لأنه إما آيات آمرة بالتوحيد، أو مبينة لجزاء أهل التوحيد، أو موضحة للأعمال المكملة لأمر التوحيد وهي لوازم التوحيد، أو آيات ناهية عن الشرك وهو ضد التوحيد، أو مبينة لعاقبة أهل الشرك وهم المشركون، أو محذرة من الأعمال المناقضة لكمال التوحيد. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أنزل فيما أنزل من القرآن الفاتحة، والفاتحة من أسمائها إيش؟ القرآن العظيم، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، القرآن العظيم الفاتحة. وهذه الفاتحة متضمنة لأمر التوحيد في قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، إقرار بأنه الخالق الرازق الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، إثبات ما له جل وعلا من كمال الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بل إن الفاتحة مع تضمنها لأمر التوحيد هي كذلك متضمنة لأمر الامتثال، امتثال العبد، وفي قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، امتثال للأوامر واجتناب للنواهي. وهي كذلك متضمنة لحال المتبعين وحال العاصين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيوة غير الضالين. فالفاتحة متضمنة للتوحيد في جميع آياتها. ثم أيضا مما يذكر هنا أن القرآن مباحثه في جملتها في هذه الأمور الثلاثة: إما في توحيد الله جل وعلا، وإما في باب الامتثال الأوامر والنواهي وهي أيضا مكملات للتوحيد، وإما في بيان حال الناس وهم من يقوم بأمر التوحيد أو من يخالف أمر التوحيد. ولذلك كانت سورة الإخلاص هي ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها توحيد محض: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كانت أجر تلاوة هذه السورة أن صاحبها ينال أجر إيش؟ تلاوة ثلث القرآن، ثلث القرآن، لما فيها من الخير ولما فيها من الهداية في أمر إفراد الله جل وعلا بما يستحقه سبحانه وتعالى. نقف على هذا، وإلا فإن الكلام عن حق الله جل وعلا هو دراسة لآيات القرآن جميعها وما يتضمنه هذه أو ما تتضمنه هذه الآيات من توحيد الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي على ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.